بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 33، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، 172. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث، نعم، الذي أورده الإمام البخاري نقلا عن أو أخذا من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وبدأ الحافظ يبين ما يتعلق فيه من أحكام. وهنا جاء التعبير بإذا شرب الكلب، وهذا التعبير هو الذي وجد في كثير من الكتب، في كثير من روايات الموطأ، وفي بعضها إذا ولغ الكلب، نعم. وهذا الحديث استنبط منه مالك رحمه الله على أن سور الكلب، على أن ولوغ الكلب يغسل الإناء منه سبع مرات، نعم. لكن كما أشار إلى أن المالكية يرون طهارة بدن الكلب، وأن سوره ليس بنجس، وأن المراد بالتسبيع في الغسل إنما هو من باب التعبد، وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور من أن الحديث دليل على نجاسة سور الكلب، وأنه يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب، وأنه يجب تطهير الإناء بالتتريب مرة مع سبع الغسلات، نعم. وانتهينا إلى قول الحافظ رحمه الله،
نعم.
اقرأ.
وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير.
يعني هذا في الرواية رواية الغسل بالسبع، فإنه ساقه في الرواية الأولى بسند حكم أهل العلم عليه بأنه من أصح الأسانيد، وأما الرواية الأخرى فساقها بسند أقل صحة من السند الأول. نعم.
ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب.
هنا أيضا مما يستدلون به على أن التسبيع يعني أمر تعبدي، أن العذرة وهي الخارج من السبيل التي تسمى بالخراء هي أشد نجاسة من البول، ومع ذلك لم يؤمر الإنسان بغسلها سبع مرات، وإنما الذي أوجبوا إزالة عينها وغسل عينها دون تحديد لمرات الغسل، وهذا مما يدل على أن المسألة ليست ذات معنى، يعني من ليس لها معنى وليس لها علة، وإنما هي مسألة تعبدية. نعم.
ولم يقيد بالسبع
ولم يقيد يعني غسلها بالسبع،
فيكون الولوغ كذلك من باب أولى،
لأن الولوغ أخف منها، فالمفترض أن يكون أقل منها من باب أولى. نعم.
وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار ألا يكون أشد منها في تغليظ الحكم،
لأن يعني أجاب من ناقش هذه المسألة بأنه لا يلزم من كونها أشد نجاسة وأشد استقذارا من البول أن يكون حكمها أشد من حكم البول. نعم.
وبأنه قياس في مقابلة النص،
ولأن هذا القياس يقولون قياس في مقابلة النص، يعني لما قسنا العذرة على البول بجامع النجاسة في كل، وقلنا ينبغي أن يجرى حكم نجاسة العذرة على حكم نجاسة الكلب، قالوا لا، لأن العذرة لم يرد فيها التسبيع، لكن البول أو لكن لعاب الكلب، لكن ولوغ الكلب جرى ونص فيه على التسبيع، وهنا لا يمكن أن نقيس العذرة على ولوغ الكلب، لا نقيس العذرة على ولوغ الكلب، لأن العذرة لم يرد فيها نص، ولوغ الكلب ورد فيه النص. نعم.
وهو فاسد الاعتبار،
فالقياس هنا فاسد الاعتبار. نعم.
ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب.
بعض العلماء قال السبب في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات كان هذا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل الكلاب ونسخ الحكم، فلما نسخ الحكم أيضا نسخ ما يترتب عليه وهو غسل سؤرها 7 مرات، غسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات نسخ كما نسخ قتل الكلاب. نعم.
فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل،
نسخ الأمر بالغسل يعني 7.
وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أول الهجرة،
يعني في أول الإسلام. نعم.
والأمر بالغسل متأخر جدا،
لأن الأمر بالغسل جاء متأخرا ولم يكن مصادفا وموافقا للأمر بالقتل، حيث إن الذين رووا الأمر بالغسل متأخري الإسلام أبو هريرة وعبد الله بن مغفل، وهؤلاء إنما أسلموا في 7 والأمر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة، يعني في 1 والـ2 فليس متوافقين في التاريخ. وتأخير الأمر بغسل الإناء 7 دليل على أنه حكم مستقل وليس حكم مرتبطا بقتل الكلاب. نعم.
لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل
رضي الله عنهما، وهما إنما أسلما بعد 7.
وقد ذكر ابن مغفل رضي الله عنه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، وكان إسلامه 7 كأبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
بل قياس مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب.
نعم.
ومنها إلزام الشافعية بإيجاب 8 عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل،
يعني إن الشافعية ذهبوا إلى أن الواجب في غسله ما ولغ فيه الكلب 8 غسلات لا 7، لأن 1 غسلات بالتراب و7 غسلات بالماء، فيكون المجموع 8 غسلات، خصوصا في قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه 8، فنص على أن الغسلة 8 هي التي تعفر بالتراب، فيكون الغسل 8 وليس 7. نعم.
الذي أخرجه مسلم ولفظه فاغسلوه 7 وعفروا 8 في التراب،
وعفروه 8 بالتراب. نعم.
وفي رواية أحمد بالتراب.
نعم. أو عفر 8 في التراب، وعفر 8 بالتراب. نعم. وكلتاهما تدل على زيادة هذه الغسلة.
وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأسا،
وأجيب
بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل
الذي هو 7 والتعفير في 8 بالتراب،
أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأسا.
نعم هم ما تركوا العمل بهذا الحديث بل عملوا بحديث أبي هريرة الذي هو مثل حديث عبد الله بن مغفل. نعم.
لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به.
نعم.
قاله ابن دقيق العيد وقد اعتذر بعضهم عن العمل به وبالإجماع على خلافه وفيه نظر.
يعني هذا ما اعتذر به ابن دقيق العيد لكن الكلام فيه نظر. نعم.
لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري وبه قال أحمد ابن حنبل وفي رواية حرب الكرماني
في رواية حرب الكرماني أحمد بن حنبل قال هذا في رواية حرب أحد تلاميذه. نعم.
وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه.
نعم.
ونقل عن الشافعي أنه قال وحديث لم أقف على صحته.
يعني اعتذاره كان بعدم الوقوف على صحة الحديث لا أنه يعني لم يبلغه الحديث.
لكن هذا لا يثبت العذر
لا يثبت العذر
لا يثبت العذر لمن وقف على صحته
فإن من وقف على صحته يلزمه العمل به.
وجنح بعضهم إذا الترجيح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه على حديث ابن مغفل رضي الله عنه.
يعني بعض العلماء قدموا حديث أبي هريرة الذي أفتى فيه بأنه يكتفى بالغسل ثلاثا وقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث التسبيع. نعم.
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع.
نعم.
والأخذ بحديث ابن مغفل لا يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه دون العكس.
نعم. لأن حديث عبد الله بن مغفل متأخر فيصار إليه ولا يصار إلى غيره المتقدم. نعم.
والزيادة من الثقة مقبولة.
نعم.
ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم ننقل بالتثريب أصلا
لم
نقل بالتثريب
لم نقل بالتثريب أصلا
أصلا لأن رواية مالك بدونه
رواية مالك التي أخرجها في الموطأ ورواها عنه كلهم قالوا بالتسبيع ولم يقولوا بالتتريب. نعم.
لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
نعم.
ومع ذلك قلنا به أخذا بزيادة الثقة
ومن باب الاحتياط. نعم.
وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة
غسلتين. نعم.
معدودا باثنتين.
نعم.
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة.
نعم. فلا يقال انها من باب المجاز.
لكن لو وقع التعفير في اول
غسلة يعني ايه
قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلة الثامنة ويكون إطلاق الغسلة على الترتيب مجازا،
على التتريب،
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا.
نعم.
وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى،
يعني أن الغسلة الأولى هي التي يجمع فيها بين الماء والتراب.
والكلام على هذا الحديث ما يتفرع منه منتشرا جدا،
يعني في كتب الحديث وفي كتب الشروح وفي كتب الفقه تناوله العلماء من وجوه وطرق متعددة. نعم.
ويمكن أن يفرد بالتصنيف، لكن هذا القدر كاف في هذا المختصر، والله المستعان.
نعم.
حديث 173 قال حدثنا
يعني ومجمل هذا أن من قال أن جمهور أهل العلم على أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يتعين فيه أنه يغسل 7 مرات، وأنه يترب يغسل مرة بالتراب ويغسل 7 مرات، لقيام هذه الأحاديث والأدلة على ذلك. ومن قال بخلاف هذا لم يعمل بهذه الأحاديث، وأن موجب الغسل إنما هو النجاسة التنجيس وليس التعبد، حيث جاءت النصوص بتخصيصه بالطهارة، كما قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أحداهن بالتراب. نعم.
حديث 173 قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الباب ليؤكد أن سؤر الكلب ليس بنجس. قال لأن الرجل ملأ خفه بالماء وجاء وقربه إلى الكلب فشرب، ولما شرب الكلب من هذا الإناء إلى أن ارتوى ما جاء في الحديث أنه أمر بغسله، يعني بغسل الإناء بغسل الخف، ولم يرد أنه ألقاه لنجاسته، ولم يرد أنه لم يستعمله، فاستعماله بعد أن قربه للكلب وأن الكلب شرب منه دون ذكر أي أمر للتطهير هو دليل من الأدلة على طهارة سؤر الكلب. هذا وجه استدلال الإمام البخاري الذي بدأ في هذا الباب من أوله لما ذكر قول سفيان الثوري أن الكلب شرب من ماء، وأن هذا الماء لم يوجد غيره وأن الرجل توضأ منه لكنه من باب الاحتياط تيمم. فنقل عن سفيان أن هذا هو الفقه, أن هذا هو الفقه مما يؤكد طهارة سور الكلب يعني بقية الماء الذي شرب منه الكلب. نعم.
قال المحقق: الحديث 173 أطرافه في 2363 و2466 و6009.
فالحديث أخرجه البخاري في 4 مواضع. نعم.
قوله: حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج.
نعم.
كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. وعبد الصمد هو عبد الوارث, وشيخه عبد الرحمن, تكلم فيه بعضهم
تكلم فيه بعضهم
تكلم فيه بعض بعضهم
بعضهم
بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث,
يعني أنه متابع.
والإسناد منه فصاعدا مدنيون. وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان,
يروي بعضهم عن بعض. نعم.
قوله: أن رجلا لم يسمى هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي.
نعم. وهنا ربما يقال أن هذه القصة في بني إسرائيل, لكن أهل العلم يقولون أن هذا الحديث يدل على أن حكم أن هذا الحكم شرع لنا كما شرع لبني إسرائيل, شرع لنا, شرع ما قبلنا شرع لنا. نعم.
وقوله: يأكل الثرى بالمثلثة,
والمراد بالثرى يعني التراب اللين, التراب المبلول, التراب الندي. نعم.
أي يلعق التراب الندي أو الندي.
نعم.
وفي المحكم: الثرى التراب, وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا.
نعم, يعني يوضع عليه ماء لحتى قبل أن يبلغ ويصير طين, يسمى بالثرى. نعم.
قوله: من العطش, أي بسبب العطش. قوله: يقرف له به,
يعني بالخف.
استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب,
هذا الذي استدل به البخاري. نعم.
لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه, وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف,
وهذا محل نزاع بين أهل العلم.
ولو قلنا به لكان محل فيما لم ينسخ,
ولو قلنا فيه لكان محل
فيما لم ينسخ,
فيما لم ينسخ من شرع من قبلنا. نعم.
مع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال,
ومع إرخاء العنان يعني ومع التسليم لا يتم الاستدلال بهذا الحديث,
لا يتم الاستدلال به أيضا لاحتمال أن يكون صبه في شيء,
يعني أنه لما أخرج الماء بالخف ما سقاه من الخف, لكن صبه له في إناء فشرب الكلب من الإناء، وبهذا لا يرد هذا الاستدلال من طهارة سؤر الكلب، حيث لم يشرب الماء من الخف. نعم،
باحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك،
أو احتمال أنه بعد أن أسقى الكلب ذاب وغسل الخف وطهره كما أمر بغسل الإناء سبعا. نعم،
أو لم يلبسه بعد ذلك.
نعم، قوله لأن الخف تنجس بلعق وبلوغ الكلب فيه.
قوله فشكر الله له أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة.
نعم،
وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقى الماء من كتاب الشرب.
في باب فضل
سقيا الماء من كتاب الشرب.
نعم،
إن شاء الله تعالى.
الشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها البخاري على طهارة سؤر الكلب، وأن الماء الذي يبقى من شربه ماء طاهر وليس بنجس. نعم،
حديث 174. وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
هذا الحديث أيضا من الحديث التي استدل بها البخاري على عدم نجاسة الكلب، حيث قال في حديث ابن عمر أن الكلاب كانت في أيام في بداية الإسلام عندما بني المسجد كانت تطوف في المسجد تقبل وتدبر، لكن الإشكال في قوله كانت تبول، فهل هي كانت تبول في داخل المسجد أو أنها كانت تبول خارج المسجد ثم تدخل وتقبل وتدبر؟ هكذا شرح أهل العلم هذا الحديث على هذا المعنى، والإمام البخاري استنبط منه أن دخولها وسيرها ونومها وتحركها في داخل المسجد دون أن تنهى عن ذلك من الأدلة التي تدل على طهارة بدنها وجسمها وبالتالي سؤرها، لكن أهل العلم قالوا هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما أمر بتطيب المساجد وتبخيرها وتنظيفها وتطهيرها كما وقع ذلك في قصة الأعرابي منعت الكلاب من الدخول فيها على سبيل أن منعها هو منع لتسرب النجاسة إلى المساجد. نعم،
قوله وقال أحمد بن شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة، قوله حمزة ابن عبد الله أي ابن عمر
ابن عمر حمزة ابن عبد الله ابن عمر نعم.
وكانت الكلاب زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديد قبله
يعني المنقول بصريح حدثنا
أيوة
وليس معلقا نعم
قبل قوله تقبل وتبول
ويعني كانت الكلاب تبول بعد ذلك تقبل وتدبر في المسجد فبولها لم يكن في المسجد وإنما تبول خارج المسجد ثم تدخل المسجد
تبول وبعدها واو العطف
وتقبل وتدبر
وكذا ذكر الأصيدي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور
نعم.
وعلى هذا فلا حجة في من فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها
يعني هذه مسألة متفق عليها أن الكلب بوله نجس
قاله ابن المنير وتعقب بأن من يقول أن الكلب يؤكل وأن بوله
بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس
أيوة
فيكون الكلب مثله
أيوة
لكن هذا على رأي من يقول بأن الكلب يجوز أكله وهذا من الأمور التي يعني ليس القول فيها مسلما نعم
وتعقب بأن من يقول أن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق
نعم يعني يقدح ويطعن في نقل الإجماع الاتفاق هنا المراد به الإجماع نعم
لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي
نعم سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل
وممن قال به ابن وهب وحكاه الإسماعيلي وغيره وعنه وسيأتي في باب غسل البول
في باب
غسل البول
يعني لأنه ورد أن البول يغسل كما جاء في حديث يغسل يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وكما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر بأن يلقى أو يصب عليه سجل من ماء نعم
وقال المنذري المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق في ذلك الوقت
يعني ما عليه ما يغلق الباب غلق
قال ويبعد في ترك الكلاب تناوب المسجد حتى تبتنه
عيد العبارة
طيب.
عيد العبارة عيد.
ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتنه بالبول فيه.
حتى تتمكن يعني من البول فيه. ولذلك أنا أترك عيد العبارة.
ويبعد أن
من قبل من ويبعد.
وقال المنذري
أيوة
المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتذبر
نعم
في المسجد.
نعم.
إذا لم يكن عليه
إذ لم يكن
عليه في ذلك الوقت غلق.
غلق يعني شيء يغلق الأبواب. نعم.
قال ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه.
نعم.
وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة.
هذا لو قيل بطهارتها. لكن الرأي القول الراجح أنها ليست بطاهرة وأنها نجسة بدليل الأمر بغسل سؤرها والأمر يعني بقتلها في أول الأمر ثم الأمر بطهورة بطهارة ما ولغت فيه وما أخذته ومسكته. نعم.
والأقرب أن يقال أن هذا كان في والأقرب أن يقال إن هذا إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة.
هي كان في أول الأمر على أصل الإباحة ثم نسخ.
ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المساجد.
اجتنبوا
اللغو
في المساجد.
فإذا
كان عمر يقول اجتنبوا اللغو في المساجد فمن باب أولى أنه ينهى عن دخول الكلاب وعبورها ومرورها فضلا عن بولها في المساجد. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب إلى آخره.
يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد. نعم. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. نعم.
فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء
كان يعني في بداية الأمر.
ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام
كما كان عمر يقوله وينهى عنه.
وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب.
نعم. يعني يرد به على من يقول بطهارة الكلب.
وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان عاما في جميع
وإن كان عاما في جميع زمنه يعني من يوم ما هاجر إلى أن توفي. لكن ليس المراد بذلك وإنما المراد به في بداية هجرته ثم بعد ذلك لما بنيت المساجد وأمر بصيانتها ونظافتها وطهارتها منعت من دخول منع منعت الكلاب من دخولها. نعم.
وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد وفي قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة
بالتطهير
لدلالته على نفي الغسل من باب أولى.
فإذا ما كانوا يرشونها إذن ما كانوا يعني يغسلونها لعدم الحاجة لذلك، حيث لا يكون فيها نجاسة.
واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره
يعني سؤر الكلب،
لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع
الأكل، يعني لما يكون المسجد الناس يأكلون فيه ويتركون بعض البقايا تأتي الكلاب وتتبعها وتأكلها، فما تمسه الكلاب وتأكله لا يكون موضعه نجس. هذا مما استدل به هذا الإمام على طهارة سؤرها. نعم.
لأن من شأن الكلاب أن تتتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد، فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد.
نعم.
وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه.
نعم. من أن الكلاب تمر على الطعام هذه مسألة يقول مشكوك فيها، ولذلك يبقى الحكم على حسب ما تيقن به ابتداء. نعم.
واليقين لا يرفع بالشك.
نعم.
ثم إن
واليقين
لا يرفع بالشك.
نعم.
ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه
إذا ولغ في الإناء يعني.
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف.
نعم.
يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب أولى
ما دامت جاف هي جافة.
أيوة.
إذا جفت تكون طاهرة.
فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه.
يعني ما في هذا الاستدلال من اضطراب.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تنبيه حكى ابن التين عن الداودي الشارع.
نعم.
أنه أبدل قوله يرشون بلفظ يرتقبون.
نعم. بدل كلمة يرشون جاء بكلمة يرتقبون.
نعم. بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة
يرتقبون. نعم.
وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظ.
إيه لا يخشون.
نعم.
فصحف اللفظ من يرشون إلى يرتقبون.
وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار،
هذا معناه في اللغة، ارتقب بمعنى انتظر لا بمعنى أنه المعنى الذي ذهب إليه، وهو أنهم لا، إيش العبارة اللي قالها؟
وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار. وأما نفي الخوف من
نفي، لا يخافون، يرتقبون بمعنى يخافون. وهذا معنى بعيد جدا. يعني هذا خطأ من الأخطاء التي وقعت في شروح البخاري، حيث إن الإمام الداودي نقل هذه الرواية ووضع كلمة لا يرشون، استبدلها بكلمة لا يرتقبون، وفسرها بهذا التفسير يعني لا يخافون. نعم.
وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه، والله أعلم. حديث 175. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر.
أيضا هذا الحديث مما أورده الإمام البخاري رحمه الله، واستهدف من بيانه منه بيان أن الكلب طاهر وأن سوره طاهر. قال لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لصاحب الكلب أن يأكله، أن يأكل الصيد، ولم يأمره بأن يغسله موضع أخذه للصيد، فهو دليل على طهارة سور الكلب. نعم. حتى لو كان معلما، لأن التعليم هنا لا يغير من حكم النجاسة والطهارة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 175 أطرافه في 2054 5475 5476 5477 5483 5484 5485 5486 5487 7397.
يعني ذكره في أكثر من 10 مواطن.
قوله ابن أبي السفر تقدم في المقدمة أن
يعني ذي هدي الساري ضبطه بأنه محمد بن عبد الله ابن أبي السفر. نعم.
تقدم في المقدمة أن اسمه عبد الله
هو عبد الله،
وأن السفر بفتح الفاء ووهم من سكنها.
نعم. سفر.
نعم.
هي السفر بالفاء المفتوحة. نعم.
قوله عدي بن حاتم أي الطائي. قوله سألت أي عن حكم صيد الكلاب، وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه.
نعم.
وقد صرح به المصنف في
يعني البخاري
من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه أو لمذهبه في طهارة سؤر الكلب ومطابقته للترجمة في قوله فيها وسؤر الكلب وسؤر الكلب. ووجه الدلالة في الحديث من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاد الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟
يعني هذا من الإشكالات أيضا التي ساقها مالك وبنى عليها قوله بطهارة فم الكلب وبطهارة الكلب. نعم.
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله زكاته
أن قتله زكاته أن زكاة الصيد.
نعم. وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها
وليس فيه الكلام حول النجاسة أو نفيها وإنما الكلام حول النجاسة والنفي يؤخذ النجاسة والطهارة يؤخذ من موضع آخر. نعم.
ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه
من جرح نافذ يعني من جرح ناب الكلب يعني.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.